بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاتل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحد الأخوة أظن الشيخ جناب الشيخ جابر قال لي في يوم من الأيام أن دويت أن السيد الحائري لا يشترط التقابض في الصرف، وبعد ذلك ذكرت بأنه إنما لا يجيز المعاملة في الأوراق النقدية باعتبار أنه يلحقها بالصرف. أنا ما أدري إيش قايل في الحقيقة، قايل لو ما قايل ما متأكد، يعني مفروض أنه ما قايل الكلمة على أطلاقها. على كل حال راجعت المسألة، هو طلب من عندي مصدر المسألة. سيد الحائري في منهاج الصالحين صفحة 107 بالجزء الثاني تعليق على المسألة رقم 1 يقول: لم أجد دليلا على شرط التقابض في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، لم أجد دليلا، وتقتصر روايات الباب ببيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. فإذا أنا إذا ذكرت فأقصد أنه لا يوجد دليل عند السيد الحائري في اشتراط التقابض ببيع الذهب بالذهب وببيع الفضة بالفضة. نعم، هو يشترط التقابض فيما لو بيع الذهب بالفضة وبالعكس. هل تكلمنا؟ طبعا هذا اللي تكلم. لا هو رواية أنا جبتها ما كانت موجودة في المصدر. نعم، السيد الحائري يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإن كان لا يشترط التقابض لكنه يشترط عدم النسيئة. فأما نظر فلا الروايات. ليش يشترط وشنو الفرق بين عدم التقابض والنسيئة؟ قلت لكم أنا أنه قد لا يتقابضان لكن مع ذلك البيع نقدا وليس نسيئة. يقول له راح أجيبك الفلوس وأجي أصلي وأجي. تذكرون هذا المثال، هذا اللي ذكرته عن السيد الحائري. أما في الأوراق النقدية لا بأس بقراءة النص. الصرف في الأوراق النقدية المألوفة اليوم يقول في منهاج الصالحين صفحة 108 تعليق على المسألة رقم 4 يقول: الصرف في الأوراق النقدية المألوفة اليوم تارة يكون بالتبادل بين الأوراق المختلفة كالدينار العراقي، وأنا أغير المثال مالته، والدينار الكويتي، ويقول والتومان حتى لا نتهم بالصفوية. فالأحوط شرط التقابض في المجلس الحاقا له بتبادل الذهب بالفضة، مو تبادل الذهب بالذهب، لأن لا يشترط التقابض عنده بتبادل الذهب بالذهب. وأخرى بالتبادل بين الأوراق المتحدة بالجنس كالتبادل بين الدينار والدينار من قبيل صرف الدينار بعشرين درهما أو بأربعة أرباع. قال: فإن كان كلاهما نقدا، يعني دينار بأربعة أرباع، فالأحوط وجوبا التساوي. مو واحد يقول لي صرف لي هاي 25,000 أعطيك 25 أنا وأنت تعطيني 28 فرطات، سيد لا يجوز. يقول: فالأحوط وجوبا التساوي الحاقا له بتبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وإن كان أحدهما نسيئة. يعني شنو أحدهما نسيئة؟ يعني أنا أعطيتك الآن 25 تعطيني أنت 30 أفراط، ما فيني. قال: وفيها الزيادة، يعني وين فيها؟ في النسيئة. في النسيئة يعني أعطيك 25 تعطيني 28 بعد شهر. فالأقرب عدم الجواز لأنه دخل في حيل الربا القرضي. أعطيك 100,000، أعطيك 100,000 أنا 25 وأنت شو تقول لي؟ شوفوا، فإن كان كلاهما نقدا، يعني وين عندنا أوراق المتحدة بالجنس؟ وأنت تقول لي أرد لك إياها الدنانير أنا وهو بيع، ما في مشكلة، بيعون صحيح متحد الجنس لكن ليس من المكيل والموزون. السيد الحائري يقول هي من حيل الربا القرضي لأنه دخل في حيل الربا القرضي. وإن كان أحدهما نسيئة وتساويا فلا إشكال. يعني واحد باع 100,000 دينار عراقي، بمئة ألف صفراطة يجيب نفسهم إلى شهر، سواء كان بيعا بعد فرض بيع، يعني باعتبار أنه فرضية البيع مو قرض، فرضية البيع أنه يريد يبيع متحد بالجنس مع أفراد مع خردة مالته، يعني بالخردة مالته، حينئذ يورثي الحارم حتى لو كان نسيئة لا بأس مع التساوي. أرجو وين الدرجة الحكمين؟ الأجل يعني لا هو يقول بجال الحكمين، لكن كان وتساويا فلا إشكال عند اتحاد جنس ولم يدخل ذلك في الربا القرض، لأنه ماكو زيادة حكمية. انتبه لزين، وين الزيادة بهالمثال هذا؟ بهالمثال أنا 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 بعتك 100 ألف وراح تعطيني 100 ألف، أنت المستفيد. فإذا كان بيع، إذا كان بيع فلعل أنا المستفيد مقابل شنو؟ أنا أعطيك فراطة تعطيني مصمة بتعبير. وإذا كان قار فلا أحد مستفيد، أنا مجرد أرد قرضك وأسامحك، فما في زيادة حكمية. فليكن بيع، أكو فائدة مقابل الأجل. طب ما معقولة واحد باع 100 ألف مقابل 100 ألف إلى شهر، عملية غير عقلائية، لازم أكو ثمرة. شنو الثمرة؟ فليكن بعتك فراطة وتنطيني مصمت. واضح الفكرة. زين، الملاحظة الثانية، أمس ذكرت أرقام أسئلة عند تدقيق الأرقام لأسئلة أخرى أنا ما ذكرتها لأن اختصرت البحث ما رح أطيل، فحبيت أعطيكم الأرقام بالدقة اللي ذكرتها، أرقام الأسئلة في صراط النجاة للسيد الخوي رحمة الله عليه اللي ذكرتها في بعض المطالب. أنا قلت بالبيان الثاني، بالبيان الثاني قلت أشار السيد الخوي رحمة الله عليه إلى هذا البيان في بعض فتاواه، وانطيتكم رقم أسئلة. هاي الأرقام ليست بدقيقة، الدقيق الجزء الثاني بحسب الطبعة الجديدة صفحة 106 سؤال 297. هذا وين؟ بإشارة السيد الخوي رحمة الله عليه إلى البيان الثاني من بيان من بياني عدم مالكية الدولة والبنك. في
بيان ثاني شيخنا قلنا ممكن، ولكن الإنسان راجع.
فقلت لكم لا، يعني ما كن مسؤولية شرعية. لا، البيان الأول، البيان الأول ممكن لكن الإمكان، البيان الثاني تملك الدولة لكن لا ممثلة شرعية لها. قلت لكم أشار له السيد الخوئي في رقم أرقام الأسئلة التالية، الآن هذا اللي ينطيكم إياه هو الصحيح. في اللازم الثاني، في اللازم الثاني من لوازم عدم الملكية أشرت لكم لأرقام أسئلة في صراط النجاة الصحيح، وأنا ما قلت لكم الصحيح هو في الجزء الثاني صفحة 95 سؤال 269. هذه بالنسبة للازم الثاني. اللازم الرابع الصحيح الجزء الثاني من صراط النجاة صفحة 107 سؤال 298. هذا اقتضى التنويه لأني أعتقد أني أعطيت أرقام أسئلة من أراد أن يراجع ما يفيد في هذا المبحث بمجهول المالك، قصدي من ناحية الأسئلة في صراط النجاة بالنسبة للسيد الخوي رحمة الله عليه. تستطيعون هذا تفيد في فهم مسألة مجهول المالك وعدم المالكية وكيف التصرف في الإيداع في البنك وفي الاسترجاع، هذه كل المسائل اللي بالأثناء أشرنا إلى أفكارها في درس الأمس، تقدرون تراجعون طبعا كله في الجزء الثاني من صراط النجاة صفحة 82 سؤال 222، صفحة 91 سؤال 252، صفحة 104 سؤال 291، صفحة 105 سؤال 293، صفحة 106 سؤال 297، صفحة 107 سؤال 298. إذا أحببتم أن تصير عندكم صورة إجمالية عما ذكرناه بالأمس من خلال شوفة السيد الخوي رحمة الله عليه، إذا عرفنا ذلك يعني سميت لو ما سميت ما أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فبارح أردنا نجاوب شيخ جابر وما كان حاضر فبدينا. بعد أن تكلمنا في نقاط ثلاث في بحث مالكية الدولة والبنك وعدم مالكيتهما، كانت النقطة الأولى في بياني الاستدلال، وكانت النقطة الثانية في الفرق بين البيانين، وكانت النقطة الثالثة في لوازم القول بعدم ملكية الدولة والبنك والقول بأن أموالهما من أموال مجهول المالك. هذا كله قد مر، وقبل هذه النقاط أشرنا إلى أن النقطة التي استند إليها الأعلام في القول بعدم المالكية ليست هي التشكيك في أن الجهة تملك أو لا، إذ قلنا بأن لا مشكلة في ملكية الجهة، بل قد وقع ذلك في الشريعة إذ يملك الفقراء الصدقات والحقوق الشرعية، وإنما للبيانين اللذين ذكرناهما. ملخص البيان الأول كان إن الدولة وإن كان يمكن أن تملك لكن لا دليل على الملكية، لا دليل من الشارع المقدس على أنها تملك، وكذا البنك. والبيان الثاني لو سلمنا بوجود الدليل على ملكية الدولة إلا أن المشكلة لا ممثل شرعي للدولة والبنك، لأنك حينما تتعامل يفترض أن تتعامل مع مالك أو مع مخول شرعا عن المالك، والأشخاص قلنا بأن الجهة تملك لكن الأشخاص ليسوا هم المالكين ولا هم مخولين عن المالك. واضح؟ إذا عرفنا هذا فندخل في النقطة الرابعة وهي الأخيرة في مناقشة فكرة، في مناقشة تطبيق فكرة عنوان مجهول المالك على أموال الدولة وأموال البنك. بعض الأعلام بعد أن ذكر البيانين المارين الذكر ناقش الفكرة بما يلي. قال أولا إنما دل على لزوم التصدق بمجهول المالك، الأدلة التي دلت على لزوم التصدق بمجهول المالك وكسب إجازة الحاكم الشرعي هو خاص بأموال الأشخاص الذين لا نعرف حالهم ولا يحرز رضاهم بالتصرف، ومن الواضح أن أموال الدولة وأموال البنك ليست كذلك. بعبارة الروايات التي تحدثت عن أحكام مجهول المالك من أنه لا بد من البحث حتى اليأس، وأنه يجب التصدق، أو أنه يجب الحصول على الإجازة من قبل الحاكم الشرعي، هذه الروايات تحدثت عن مال أشخاص لا نعرف حالهم، لا نعرف عنوانهم، لا نعرف بلدهم، ولا نحرز رضاهم بالتصرف. ومن الواضح ان اموال الدولة والبنك ليست كذلك، اذ ان اموال الدولة والبنك اما هي ليست ملكا لاشخاص تركوها كالمعادن النفط وامثاله، هو ملك لشخص تركه، ملك لأشخاص تركوه، أو أنهم حينما تركوها كما في أموال البنك فهم يرضون بالتصرف فيها كالأموال المودعة في البنوك. لأن أموال البنوك هي إما هي أموال دولة وهي ليش لأشخاص تركوها، أو هي من أموال الإيداع، وهؤلاء الذين تركوا أموال الإيداع يرضون بالتصرف فيها بمجرد رضاهم بوضعها في البنك. وبعبارة للحكم أي حكم موضوع، والحكم بوجوب إجازة الحاكم الشرعي، والحكم بوجوب التصدق على الفقير، والحكم بأن الغني لا يستلم المال المجهول المالك إلا أن يتصدق به. موضوع هذه الأحكام الأموال التي لا يعرف أصحابها ولا يحرز رضاهم بالتصرف، وهذا الموضوع غير متوفر في أموال الدولة والبنك. مثلا صحيحة يونس ابن عبد الرحمن، هذه الصحيحة احنا أظن مرت في أبحاثنا. سئل أبو الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، احنا ما نحتاج التطبيق هنا كثيرا ما نطبق في الدرس. سئل أبو الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر، رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه، لقينا بعض أشياءه باقي ويانا معنا، فأي شيء نصنع به؟ فقال تحملونه إلى الكوفة. قلنا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. وجوب التصدق هنا مصب على أي شيء؟ على المال الذي لا يعرف صاحبه ولا يعرف رضاه بالتصرف، ما نعرف من. وصحيحة معاوية بن وهب، رجل كان له على رجل حق فقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، وفي نسخة ولا بلدا. قال اطلبه. قال فإن ذلك قد طال فأتصدق به. قال اطلبه. طبعا يحملون الفقهاء هذه الرواية يقولون أنه أن الإمام يريد اليأس من البحث، بعد اليأس مو مثل اللحظة البحث فيها عن عامل. واحد من فوارق المال بجهول المالك مع اللقطة هذا أنه تبحث لمدة عام، بينما هنا البحث حتى اليأس، تستطيع أن تحتفظ بالمال ما دمت غير يائس من وجود صاحبه. الرواية الأولى عبرت رفيق كان لنا بمكة فرحل لسنا نعرفه، والرواية الثانية عبرت رجل كان له على رجل حق ففقده. وأين هذا من أموال الدولة؟ أموال الدولة هذه التعابير ناظرة إلى أموال إلى أشخاص لا يعرف خبرهم ولا يدرى هل يرضون بالتصرف أم لا. وأين ذلك من أموال الدولة والبنك؟ فكيف نطبق على هذه الأموال أحكام مجهولة؟ شوفوا هذه الملاحظة بين قوسين للفائدة. المشهور بين الفقهاء أنه إذا يوجد شخصان، يوجد مشاكل مرضية مثلا زوج وزوجته في رحم المرأة، يقولون وهذه لا يمكن أنه مثلا أن حتى يزرع الماء في رحمها، فيقولون إذا وضع ماء الرجل الأجنبي في رحم امرأة أجنبية، يبحثون عن ذلك يجوز أو لا يجوز، بحث عند الفقهاء. أولا هو الزنا أم ليس بزنا؟ ليس بزنا، لأن الزنا موضوعه إدخال العضو في العضو، وبالتالي هذا ليس زنا ولا يترتب عليه الحد. حرام أم لا؟ قالوا حرام، يحرموا ذلك، هذا مشهور. من الفقهاء وعلى ما في ذهني أنه السيد الخامنئي الله يحفظه قال مسألة ترتيب الأحكام يفترض أن تترتب على الموضوعات. في هذا المقام إحنا عندنا إما زنا وإما غير زنا، واضح؟ فما دمتم قد قلتم أنه ليس بزنا فلا يمكن أن تقولوا بأنه حرام، لأنه لا يوجد موضوع في الشريعة المقدسة مجرد وضع ما الرجل الأجنبي في رحم امرأة أجنبية يكون حرام، لا يوجد هكذا موضوع. أنا بغض النظر عن مناقشتي راضي بهذا الكلام لو مو راضي، هذا يمكن أريد أوضح الفكرة، لست في مقام المقايسة الدقيقة. هنا أيضا يقال بأن الأحكام يفترض أن تترتب على موضوعاتها، وموضوعات أحكامي وموضوع أحكام مجهول المالك هو المال الذي لا يعرف له صاحب ولا يحرز رضاه بالتصرف، وهذا الموضوع مفقود في أموال الدولة والبنك، موجود أم مفقود؟ هو مفقود، واضح؟ هذه المناقشة الأولى. ثانيا، ورد في روايات عديدة أنه يجوز أخذ جوائز السلطان، جوائز العملاء العمال والأمراء يجوز أخذ دون أن يحكم الإمام بلزوم التصدق بها أو اختصاصها بالفقير. الروايات مطلقة، الروايات صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قال سمعناه يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام جوائز العمال ليس بها بأس مطلق، لم يخصها بالفقير ولم يوجب التصدق بها. فلو وهذه جوائز العمال بعد، هذا منين جوائز العمال؟ في الغالب من أموال الدولة وليس من أموالهم، من أموالهم الشخصية، في الغالب من أموال الدولة، ولم يطبق عليها الإمام أحكام مجهول المالك، لأن أحكام مجهول المالك أنه إذا أخذت مالا مجهول المالك وكنت غنيا فيجب أن تأخذه بإذن الحاكم الشرعي ويجب التصدق به. كيف ليكن؟ ما نقول ما هي، بس شنو استنقاذ حق بعنوان شنو؟ يعني مجهول مالك، إذا مجهول مالك شنو أحكامه؟ غير يجب التصدق وأنه يختص هذا بالفقير ويجيز الحاكم الشرعي وما على ملك. هذا طبعا ما نقول، ما نريد نقول لا تأخذ، واضح؟ إذن الإمام قال يجوز أخذ جواز السلطان والعمال والأمراء دون أن يطبق عليها أحكام مجهولة، بل حتى الفقهاء أفتوا على طبق ذلك. الآن الفقهاء مجمعون على أن جواز السلطان مباحة دون الحاجة إلى إذن شرعي ودون الحاجة إلى التصدق ودون اختصاص ذلك بالفقير، واضح؟ وإذا قلت لعل جواز التصرف الذي قال حكم به الإمام هو من جهة أن هذه الأموال مجهولة المالك لكنه قد أجاز التصرف بها، فمع أن هذا الكلام لا يرد على أن الرواية مطلقة من جهة وجوب التصدق على الفقير، افترض أن الإمام أجاز لكن بعيد جدا أنه يجيز للغني لو كانت الأموال مجهولة المالك.
شنو
الفرق؟ إيه مجهولة المالك هذا الآن المترتب،
يعني شنو الدليل على حصر
هذا؟ هاي الروايات وجوب التصدق بالنسبة للغني، هاي الروايات تقول يجب التصدق، يعني شنو؟ يعني ما تتملكها. نعم إن كنت أنت فقير تتصدق به، أنا الأدلة، الأدلة أحكام مجهولة المالك عرفناها من الأدلة، مو إحنا قاعدين نقول بيها. أنت الآن
احنا نبحث ان مصداق اموال الدوله والبنك هل هي من مجهول المالك او لا. احكام مجهوله المالك مسلمه، احكام الاموال مجهوله المالك مسلمه. احنا قاعد نبحث صوره وياه، ما نبحث في احكام مجهوله المالك. ما دمت قلت ان هذا فرد من افراد مجهوله المالك فتنطبق عليه كل الاحكام. فهنا نقول لو ان الامام كان يتعامل مع جواز السلطان على انها مجهوله المالك، قد تقول انما هو قد تعامل معها بانها مجهولة المالك لكنه اجاز التصرف. فنقول مع ان هذا الاشكال غاية ما هنالك يفيدنا بان هذه الاموال قد ابيعت باذن الامام، لكن مع ذلك الروايات مطلقة من جهة ان الامام لم يقل بانه يجب التصدق بها بالنسبة الى الغني او يجب اقتصادها بالغني. وين
موضوع
الفقير وجوب التصدق بحقوق الفقير؟ لا انا وهذا الاعتراض ماذا يقول؟ ما وين وين ما جت
بعد الروايه الداله على وجوب التصدق للفقير؟
نعم
قالوا يعني هذا
لا مطلقه ما افتقي ولم يفهم منها فوق هذا التقييد ابدا، لم يفهم احد هذا التقييد، هم لم يفهموه حتى من يقولون بعدم المالكيه. اقول ان قلت بان الامام ربما تعامل معها بأنها مجهولة المالك وقد أجاز التصرف بها، ولا يحتاج أن يقول أني أجزت التصرف صريحا، يكفي الفهم الضمني أنه الإمام حينما قال لا بأس فهذا يعني أنه قد أجاز التصرف. قلنا أن هذا الكلام تام لو أن الروايات المذكورة خاصة بزمن الإمام. لو كانت الروايات خاصة بزمنه فيمكن أن يقال أنه حينما قال لا بأس هذا يعني أنه قد أجاز، لكن الروايات مطلقة لكل زمان وقد فهم ذلك الفقهاء، فهم يصرحون أن جوائز السلطان يجوز أخذها في زمن الغيبة بلا حاجة إلى كتب إذن من الحاكم الشرعي. قد تقول أنه إذن من الإمام مطلق لزمن الحضور ولزمن الغيبة، هي مجهولة المالك والإمام أذن مطلقا بالتصرف بهذه الأموال، قد تقول ذلك. فنقول يرد على ذلك أن هذه الروايات مطلقة من جهات أخرى، افترض أننا استفدنا الإجازة، لكن أن هذه الروايات مطلقة من جهة عدم اختصاصها بالفقير وعدم اختصاصها بوجوب التصدق، فنحتاج إلى مؤنة لإثبات أنها مقيدة بالأدلة الأخرى، ولم يفهم أحد أنها مقيدة بالأدلة الأخرى.
ولكن
ممكن جدا، لكن احفظ أنه يمكن أن يقال بأنها إباحة مطلقة يعني أموال الدولة. طبعا احنا لا نعتقد بوجود خصوصية لكونها مأخوذة بنحو الهدية أو بنحو الجائدة، إنما إذا فهمنا أن الإمام أباح التصرف في أموال جواز السلطان مع أنها أموال دولة أو ربما أموال مأخوذة من آخرين غير معروفين، تفهموا معي، نحن لا نقول بخصوصية هذه الأموال، إنما هذا يفيد إباحة التصرف المطلق مع أموال الدولة مجهولة المالك لكن الإمام أباح التصرف فيها مطلقا. أحفظ ذلك، أرجع له، أنا أحتاج أرجع له. إذن نحن في المناقشة الثانية. المناقشة الثانية مفادها ملخصها أنه توجد روايات مطلقة دلت على أن الإمام أباح جواز السلطان وجواز السلطان لو كان قد تعامل معها بأنها مجهولة المالك يفترض أن تقيد بأحكام مجهولة المالك والروايات مطلقة، فهذا يدل على أن الإمام لم يتعامل معها شنو؟ على أنها مجهولة المالك. اللهم إلا أن تقول أن الإباءة عن الإجازة وقد أجازها، قلنا بأنه هذا يتم فيما لو كانت في زمنه وهي مطلقة لكل زمان، فقل أنت قلت بأنه فلتكن إباحة مطلقة لكل زمان، احفظ ذلك. وقد تقول إن الإمام تعامل وفق قاعدة اليد، بمعنى أن السلطان تحت يده أموال له وأموال ربما غصبت سواء من الدولة أو من الناس، والإمام حينما اعتبر أنه يجوز أخذ الجوائز من السلطان والتعامل مع السلطان ناظر إلى تطبيق قاعدة اليد، لأن ما تحت يده إنما هو ملكا له. نقول هذا الإشكال، هذا الاعتراض لا يرد، لأنه من المقطوع به أن بعض السلاطين نحرز تماما أنهم يتصرفون بأموال الدولة وأموال غيرهم، ولا نشك بأن المال الذي يتصرفون به مختلف لما لهم ولما لغيرهم، وقاعدة اليد تجري في حالة الشك وليس في حالة إحراز أن ما يتصرف به ليس ملكا له. جيد، بعض المؤيدات لهاتين المناقشتين، يعني بعض المؤيدات على أن أموال الدولة وأموال البنك ليستا مجهولتي المالك، يعني الأموال ليس مجهولة المالك، بعض المؤيدات لذلك. سأقول لماذا مؤيد وليس بدليل. المؤيد الأول، قد تشكلت في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حكومة إسلامية، وكذا في زمن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولأشهر ربما سابع في زمن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن البعيد، هذا من البعيد تحت خط لازم، ومن البعيد أن تكون الحكومة، أن لم تكن الحكومة مالكة في ذلك الزمن، بعيد جدا أن الحكومة الإسلامية في زمن الرسول وزمن الإمامين لم تكن مالكة. فإذا ثبت أن حكومة المعصوم كانت مالكة فبالإمكان أن يسرى ذلك إلى كل حكومة عادلة، لأننا لا نحتمل الفرق من هذه الجهة، أن الدولة في زمن المعصوم تملك تحت قيادته وفي زمن الحاكم العادل لا تملك، لا فرق من هذه الجهة، فيسرى الحكم إلى الدولة العادلة، بل يمكن التعميم إلى الحكومة غير العادلة بتقريب أنه بعد أن انتهت الدولة الإسلامية العادلة إلى دولة ظلم وجور، لو كان الموقف قد تغير من أن الدولة من أنها تملك إلى دولة لا تملك، يفترض أن يتغير الموقف ويثير الإشكال ويسأل الأصحاب، ولم يوجد ذلك عين ولا أثر في الرواية. يفترض أن الموقف تغير وبالتالي فالأصحاب سوف يتحركون، يقولون كيف نتعامل، كيف نتصرف، هذه الدولة ظالمة لا تملك، فيمكن التعميم إلى الدولة الظالمة حتى لا يتنون عن أحكامه. أحكامه وين بتبدي؟ هم اللي يسألون، كانت لهم روايات، هم يسألون كيف هذا السؤال والجواب والأخذ والرد والإشكال يظهر في الرواية. احنا نقول، احنا دائما نقول تتذكرون في الأصول، نقول لو ان التصرف العقلائي كان في بعض الحالات، تذكرون كان التصرف الشرعي مغايرا للتصرف العقلائي في بعض الحالات لسأل عنه الأصحاب ولكثر السؤال ولرد الكلام وجواب وكلام وسؤال، تكثر الروايات وتنتشر وتصل إلينا.
خلاص آه.
مو للحد الذي تفقد في قضية مهمة جدا الحد الذي تفقد أي دليل. نعم.
شيخ من مصر خلط الماضي.
ليش؟
لأن الحكومة قلنا العادل اللي هي إذنها الشرعي هاي الإذن المعصوم للعادل من نوبة الحكومة إلى غاصبة انتقل الحكم الإمام سرينا
هذا العادل. هذا الكلام هذا التوضيح. التوضيح أنه نحن نستبعد بأن تكون الدولة في زمن المعصوم ليست مالكية. واضح؟ هذا يمكن أن يسرع للحكومة العادلة لو ما يمكن أن يسرع لاحتمال عدم الفرق. بل يمكن أن يسرع للحكومة الظالمة.
الدليل
هذا أنه بعد أن انتهت دولة المعصوم ليس دليل مؤيد أنا أعتبر. بعد أن انتهت دولة المعصوم الأصحاب عاشوا دولة المعصوم ثم عاشوا دولة الظلم. فلو كان الموقف قد تغير من أن الدولة في زمن المعصوم تملك وفي زمن الظالم لا تملك، هذا يحصل تغير في الموقف لما يحصل تغير في الموقف كيف نتعامل مع أموال الدولة؟ فهذا يكثر عنا السؤال وبالتالي يكثر عنه الجواب وبالتالي أخذ ورد فيبين بين أيدينا وليس بين أيدينا عين ولا أثر من هذه الروايات. يعني الآن عندما في زمن أمير المؤمنين الدولة تملك ثم بعد زمنه وزمن الإمام الحسن زمن معاوية، فالأصحاب يفترض أن يسألوا هل الدولة تملك أو لا تملك، إما أن المرتكز في أذانهم أنها تملك ولم يسألوا فبها، وإما أن المرتكز في أذانهم أنها لا تملك. جيد، فهنا يجب أن يسألوا عن التصرفات، كيف نتصرف؟ طب لا تملك كيف نتصرف؟ كيف نتعامل بالأموال؟ الآن هم قاعد يسألونه صاحب لهم ترك متاعه عندهم ويزينون الإمام، فكيف لا يسألون كيف نتعامل مع الدولة الظالمة؟ كيف نتعامل عندما يعطينا؟ كيف نتعامل عندما يشتري منا؟ كيف نتعامل عندما نكري له الجمال؟ كيف نتعامل؟ يكثر السؤال، وبما أنه لا يوجد هكذا السؤال، إذا الأمر لا يخلو إما أن الإمام قد أجازهم وإما أن الدولة تملك، وإجازة الإمام ترجع للمناقشة الثانية التي سوف أرجع إليها. هذا قلنا ليس من البعيد وهذا وليس كنا مؤيد هذا جاي بس أوضح. هذا ليش اعتبرنا مؤيد؟ تعالوا لا بخدمة ليش اعتبرنا مؤيد وليس دليلا؟ احنا كنا مؤيد وليس بدليل لاحتمال ان تكون الدولة العادلة لا تملك وانما
تفضل العدل
والسلم. ما قلت مو اسلامي لا تملك، وين قلت؟
العادل
اي اسلامي
يجب
ان تكون
ولا معادل
اي احنا كلامنا الدولة الاسلامية امينا نناقش تملك او لا تملك ولا كلام. فاذا ليش اعتبرنا مؤيد لهذا الاحتمال الذي طرحه جناب السيد انه الاحتمال ان الدولة لا تملك والتصرفات كانت كلها باجازة الحاكم الشرعي باجازة الامام المعصوم الاحتمال وان كان بعيدا، لكن هذا الاحتمال كاف في اسقاط ان يكون هذا دليلا، ولذلك ذكرناه بصفة المؤيد. المؤيد الثاني اننا ذكرنا في جملة من اللوازم المترتبة على تطبيق عنوان مجهول المالك، تذكرون اللوازم اللي يضمنها ان التاجر حينما تحول له امواله لا يستلمها بعنوان انها امواله، وان بل لا يجوز له ان يستلمها لانها مجهولة المالك وهي مختصة بالفقير. هذا لازم، لكن هذا لازم لا نلتزم به، فكل الفقهاء بل نقطع برضا المعصوم بأن التاجر يجوز له أن يستلمهم، فهذا اللازم منبه وجداني على بطلان فكرة عنوان مجهول المالك، وهذا يؤيد أن أحكام البنك والدولة ليس بمجهولي المالك. أما ليش اعتبرنا مؤيد؟ لأنه لا يلزم ببطلان هذه اللوازم، لا يلزم بذلك، مع أن اللازم الذي قلناه يلزم ببطلانه بدليل أن الفقهاء يفتون بخلافه. لازم مجهول المالك أن التاجر لا يستلم أمواله إلا بعنوان مجهول المالك، وهو لا يحق له أن يستلمها بعنوان مجهول المالك باعتبار، ولا يحق للفقيه أن يجيزه باعتبار أنه غني وليس بفقير، والفقهاء لم يلتزموا بهذا اللازم. الخلاصة حتى منطقي في هذا البحث، الخلاصة أن اعتبار أموال الدولة والبنك مجهولة المالك بعيد جدا، للمناقشتين المذكورتين، اترك المؤيدات، لأننا في المناقشتين المذكورتين أثبتنا أن أحكام مجهول المالك إنما تترتب على ماذا؟ جاوبوني، تترتب على مال غير معروف الصاحب ولا يمكن الاتصال به ولا يحرز رضاه بالتصرف. وفي المناقشة الثانية أثبتنا أن الإمامة، أن الإمام أجاز التعامل مع أموال الدولة دون أن يرتب عليها أحكام مجهول المالك. فهنا نصل إلى نتيجة يمكن الجزم بهذه النتيجة، وهي أن أموال الدولة وأموال البنك ليست مجهولة المالك. لكن كما ترون، أنا ما أريد أوصل في هذا البحث إلى الرأي النهائي، أنا قاصد البنك لعدة أهداف، لكن كما ترون إن غاية ما وصلنا إليه أن أموال الدولة وأموال البنك ليست مجهولة المالك، وهذا لا يعني ملكية الدولة والبنك، لأن المسألة ليست منحصرة بين هذين الخيارين. الاحتمال، الاحتمال أن يقال ليست مجهولة المالك، وبما أنها ليست مالكة فكل التعاملات باطلة، الاحتمال موجود. كيف الآن نقول بأنه التحاكم إلى القاضي الوضعي باطل؟ قعدنا ورغم أننا نتعامل، هذا بحكم التعامل، مجوزات ضرورة مجوزات حرج، هذا بحكم آخر. فهنا يحتمل أن أموال الدولة باطلة، أموال الدولة الدولة لا تملك، وكل تعاملاتها تعاملات باطلة، لكن هذا الاحتمال مردود بما دل على إباحة التعامل مع الدولة وجوائز السلطان والتسلف، وهذا الذي دل يدل على أحد أمرين. الأمر الأول إن الدولة مالكة، فإن لم نستطع الجزم بذلك فعلى الأقل نجزم بحلية التصرفات مع أموال الدولة والبنك. والقول بأن إجازة الإمام كانت في زمنه قول بعيد جدا لإطلاق الروايات وفهم الفقهاء منها أنها إجازة مطلقة. هذه الإجازة إما تكشف عن ملكية الدولة ابتداء، فإن لم نستطع الجزم بذلك فحينئذ نستطيع أن نقول إن أموال الدولة والبنك كما أنها ليست مجهولة المالك، وكما أنها ليس البنك والدولة مالكين، لكن على الأقل نستطيع الجزم بأن أموال الدولة يجوز التصرف بها بدون تركيب أحكام مجهول المالك. هذه هي نتيجة البحث.
العقلائية ما فينا
شنو؟
باعتبار أنه العقلاء يرون أن الأموال العامة هنا قضايا عقارية.
سير العقلائية لا قيمة لها إذا لم تكن معاصرة للمعصوم.
لم يرجع هذا المعصوم في زمن.
لا جيد. فإذا أثبتت لي سيرة عقلائية بالتعامل مع أموال الدولة سابقا على أنها مالكة، متيسر يثبت لي؟ فحينئذ هذا قلنا بعد. هذا قلنا ثابت، هذا بعد ما يحتاج سيرة عقلائية، دليل عندي دليل محرز بعد مضافا إلى السيرة العقلائية أن العقلاء تصرفوا في زمن الإمام مع الدولة وتصرفهم لا يخلو، إما أن الدولة مالكة وإما أن الإمام أباح لهم ذلك. لكن هذا ما بإطلاق، هذا يمكن الإدعاء بأن الإمام أباح لهم في زمنه، هذا يمكن المناقشة به. أما الدليل الذي النصوص الروائية مطلقة من حيث الزمان، وهذه إباحة مطلقة
فإذا لم نثبت ملكية الدولة من خلال ذلك فعلى الأقل نثبت الإباحة المطلقة لكل زمان. والثمرة والثمرة واضحة بين القولين، واضحة الثمرة. حتى لو لم نقل بملكية الدولة الثمرة واضحة بين النتيجة التي توصلنا إليها وبين ما يقول المشهور من أن الدولة أموالها مجهولة المالك. هذه الأحكام لا بد أن تترتب، هذه الأحكام أنه الغني يجب عليه أن يتصدق بما يستلمه، الاستلام لا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. هذه جملة من الأمور والأحكام. الموظف إذا كان غنيا فيفترض من اللوازم الباطلة ويحتاج لتقليد أنه لا يستلم الراتب إذا وضعت الدولة وضعته الدولة في البنك دون أن يستلم. التحويل الرواتب إلى البنوك مباشرة والتعامل من خلال بطاقة الائتمان لا يوجب الخمس. طبعا لو استلم راتبه ووضعه في البنك خب لا تملكه، يوجب الخمس. لكن إذا رواتبه تحول إلى المصرف مباشرة وهو عند صكوك وبطاقات ائتمان فهو لم يملك، لأن المال المجهول المالك لا يملك إلا بعد قبضه، وبالتالي لو ظلت هذه الأموال سنوات وهو يصرف لسنوات فلا يجب عليه الخمس، ويلتزمون بذلك فقهيا يلتزمون. هذا راجعوها المسائل الأرقام اللي أنطتكم إياها، هذه مهمة. يلتزمون بأن من تضع الدولة له راتبه في المصرف دون أن يستلمه هو ويتعامل بالشراء والبيع ببطاقات ائتمان وهذا المبالغ تمر إلى سنوات ما عليها خمس ما دام لم يستلمها لم يقبضها، واضح يلتزمون بذلك. هذه كلها لوازم واية غريبة تترتب على التعامل مع أموال الدولة والبنك على أنها مجهولة المالك. فحينئذ وإن كنا لا نجزم بملكية الدولة والبنك فعلى الأقل نجزم ونستطيع الجزم بأن هذه الأموال مباحة التصرف دون أن تترتب عليها أحكام مجهول المالك.
لو صح التصرف في الأموال مجهول المالك
فلما البعض يشترط الإجازة ما يقولون بها؟
لا بعض يقول
بجواز الاخر. وين لا اسمح لي، هذا النتيجه اللي وصلناها ما حد قايل بها. فانت شو ترتب النتيجه على الوادم اللي ما قايلين؟ احنا قاعدين نقول نسولف انها وحدنا تحت هذا الاسترداد ما حد يسمعني.
ما نقدر نحكم على اموال الدوله بانها مجهوله المال.
اي هذا احنا قلنا.
التصرف يحتاج الى عدل.
النتيجه اللي وصلنا لها ان التصرف لا يحتاج الى عدل. الجماعه الذين يوجبون الاذن يتعاملون معها معاملة مجهول المالك، هاي النتيجة اللي وصلها. طبعا مشهور مشهور الأعلام، هذه النتيجة وصلنا لها على مستوى المناخ سموها مباحثة مو نتائج، هذه سموها مباحثة على أنه أحد الأعلام يصل إليها لكن لا بهذه الصورة التي ذكرت أنا فقط ينفي أنها مجهولة المالك ولا يقول شيء، يسكت عن النتيجة لا يقول شيء. خب إذا ما مجهولة المالك شنو يعني؟ شنو يصير؟ ماذا يترتب؟ ما هي الثمرة؟ يسكتوا عن ذلك. ربما المسألة واضحة عنده لكن يشجع الآخرين على الإتمام. صلوا على محمد وآل محمد.